صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا عبرة المؤمنين ويا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. هلال شهر العشر ما لك كاسفا حتى كأنك قد لبست حدادة، أفهل علمت بقتل سبط المصطفى فلبست من حزن عليه سوادا، وأنا الغريب ببلدة قد أحرزت أيام حزن المصطفى أعيادا، ألم شمل الصابر بعد عصابة راحوا فرحنا المكرمات بدادا، وبمهجتي السبط الذي جمعت له فرق الضلال وجندوا الأجناد، يلقى العدا ثلج الفؤاد ورزقه أورى القلوب وفتت الأكباد، بأبي أبي الضيم ثار وما له إلا المثقف والحسام نصيره، وبمهجتي وبقلبه الهم الذي كبير لم يثبت عليه الذبير، حزن على الدين الحنيف وغربة وأسى وفقد أحبتي وهجي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا موضوع الآيات الكريمة الثلاث ظواهر اجتماعية في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله. المدينة يعني مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله التي غير رسول الله صلى الله عليه وآله بعد الهجرة اسمها من الاسم المعروف، كانت تسمى يثرب، وهل اسم هذا يشير إلى وضعها الطبيعي ومناخها الذي كان غير صحي؟ مناخ المدينة يثرب تشير إلى الضرر الذي يلقاه أهلها من طبيعتها من مناخها، فكان الذي يمر بها يمرض ويصاب بالحمى، سمى الحمى اليثربية معروفة في التاريخ. لكن الرسول الكريم لما هاجر إليها أحدث فيها تغييرات أساسية وغير اسمها من يثرب إلى المدينة، سميت بالمدينة. والحقيقة احنا في هذه الليلة في اليوم الأول من هذا الشهر في الليلة الماضية تكلمنا عن الشهر الحرام وكلمة بمناسبة تحية للشهر الحرام وقدسيته والمسجد الحرام وقدسية المكان والزمان. في هذه الليلة تحيتنا وكلمتنا بالمناسبة موجهة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله، المدينة الطيبة المنورة، مهبط الوحي ومنطلق النور ومركز الحضارة وأساس المدنية الإسلامية. هناك مدنية إسلامية تخص الإسلام، ومدن، هناك مدن أسست على ضوء الحضارة الإسلامية على أساس من العقيدة الإسلامية من الشرع الإسلامي من الفقه الإسلامي، أسست مدن بعد هذه المدينة. كمنطلقها منين؟ منطلقها من مدينة النبي، مدينة النور، مدينة الوحي. ونحن في هذه الأيام في الواقع بداية هذا العام الهجري ونهاية هذا العقد الهجري، يعني احنا في بداية السنة الهجرية ونهاية عقد من السنين، يعني في بداية السنة 30 بعد 400 و1000 مرت على هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى وصوله إلى المدينة المنورة. الرسول الكريم صلى الله عليه وآله إذن سماها المدينة، وتكرر اسمها في القرآن الكريم بهذا الاسم. يعني هل الاسم الذي سماها به رسول الله صلى الله عليه وآله كأنه من وحي القرآن؟ لا، بل من وحي القرآن. تكرر اسم المدينة بهذا الاسم. يثرب بعد ماكو في القرآن، يعني ما ذكرت يثرب إلا مرة واحدة وعلى لسان المنافقين. الاسم القديم اجى على لسان المنافقين في واقعة الخندق، وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. يا أهل يثرب يعني يا معاشر المسلمين، يعني رجعوا المسائل على حالتها الأولى. هذا الجيب الذي كان في جيش رسول الله صلى الله عليه وآله، أنت في واقعة الخندق، واقعة الخندق واقعة حاسمة كانت، يعني الوقائع التي جرت بين المشركين وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وجيش المسلمين، ثلاث وقائع. الأولى في بدر، يوم بدر وهو يوم معروف فيه نصرة للإسلام وفيه تغيير في تاريخ الإنسانية، يعني العالم احتفل بهذا اليوم. المسلمين في الحبشة دعاهم ملك الحبشة وأخبرهم بانتصار المسلمين في واقعة بدر. الواقعة الثانية مع قريش واقعة أحد، وقد جرى فيها ما جرى معروفة في التاريخ. الواقعة الثالثة واقعة الأحزاب الذي ذكرها في القرآن الكريم باسم الأحزاب، وقد وردت سورة بكاملها تتحدث عن هذه الواقعة، أهمية هذه الواقعة وموقعها في تاريخ الإسلام، موقعها في الوحي. سورة كاملة ترصد الأحداث التي وقعت في نعم في قضية الخندق، واقعة الخندق. واقعة الخندق واقعة يعني كانت كادت أن تكون كارثة على المسلمين. وصفت المدينة وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. القرآن الكريم يصف حال المسلمين، فجماعة من المنافقين الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في مجلس رسول الله ومع رسول الله وفي جيش رسول الله، دول يعني ناس معروفين، مو مسألة يعني مسألة مادية، معروفين وبأسمائهم. يعني ابن عباس يقول نزلت سورة التوبة حتى ظننا أن الله سبحانه وتعالى سيسمي المنافقين بأسمائهم، فمو مسألة نظرية أو مسألة يعني استنباطية، لا، ذولا أشخاص كانوا حول رسول الله، كان وجودهم مضر مؤثر على المسلمين، وجودهم من أخطر ما يكون على وجود الإسلام والمسلمين. وذولا يعني استمروا، يعني واحد يسأل يقول ذولا الجيش هذا الذي كان مع رسول الله، الجيش يعني في واقعة أحد 300 واحد من المنافقين في جيش رسول الله، ورجعوا هم اللي يعني كانوا سبب نكبة المسلمين في واقعة أحد، منتصف الطريق رجعوا إلى المدينة. دورهم يعني دور خطير كان في تعويق مسيرة الإسلام، لكن الرسول صلى الله عليه وآله كان يواجه الظواهر هذه على جميع الجبهات بصبره وتأييده من الله وبقوة المسلمين والصحابة الأجلاء الذين وقفوا إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وآله، ووقفوا ونصروا الإسلام واستشهدوا في هذا السبيل. منهم من قضى نحبه، ومنهم من في السورة هاي نفسها، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. فذول سموا المدينة باسم يثرب. وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام، يعني في خارج المدينة، في عندما خرج رسول الله وجيشه 3000 بينما جمع المشركين الأحزاب الذين جمعهم أبو سفيان لاجتياح المدينة كانوا يقدرون بأكثر من 10000 مقاتل، وأحاطوا بالمدينة من كل جانب. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. هذا وضع المدينة يومئذ. فالحقيقة أن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله دافع عن هذه البقعة الطاهرة والمسلمون إلى جانبه وأريق الدماء، ورسول الله صلى الله عليه وآله أراد أن يجنبها الكوارث. لكن قضية الخندق قضية ما جرى فيها، يعني لم تهاجم، لو هوجمت المدينة كانت كارثة، لأنه 10000 مقاتل نعم يهاجمون المدينة، هو هذا هدفهم، أنه مع التحالف مع اليهود الذين هم في جوار المدينة أقنعوا اليهود بأن ينقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ويهاجموا المدينة يجتاحوها. هذا كان الهدف من جمع الأحزاب وجمع العساكر حول المدينة محاصرتها. لكن الله سبحانه وتعالى دفع هذه الكارثة بسببين. السبب الأول هو التدبير هذا الذي اقترحه سلمان رضي الله عنه، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله ذولا جمعهم كثير، وإحنا يعني في فارس إذا القوى يعني البشرية غير متكافئة، يعني مجموعة القتال قليلة، المدافعين قلة، والأعداء المهاجمين كثرة، ماذا نصنع؟ نخندق على أنفسنا. المسألة استراتيجية وتكتيك حربي ميداني. الرسول صلى الله عليه وآله أخذ برأيه وبدأ يحفر بنفسه، وهو الفداء، هو أمير المؤمنين، بقية الأنصار والمهاجرين، وحفروا الخندق المعروف حتى سميت هذه الواقعة بواقعة الخندق. هذا سبب، يعني عندما جاءت الجيوش ورأوا الخندق قالوا هذه حيلة لم تعرفها العرب من قبل، فالتكتيك يعني جديد في الحروب والدفاع عن المدينة. وكان الهدف شنو؟ تجنيب المدينة هالكارثة هذه، هالاجتياح الذي كان يهددها. في الحقيقة الخندق ما كان مانع لبعض فوارس قريش، خاصة عمر بن عبد ود وجماعة هؤلاء الذين اجتازوا الخندق، عبروا الخندق بخيولهم ووقفوا بين المسلمين وبين الخندق. القضية معروفة، ولقد بوحشت من النداء بجمعكم هل من مبارز. هذا عمر بن عبد ود، هو أمير المؤمنين سلام الله عليه، هو الذي نعم خرج إليه بعد أن وجم المسلمون كأنما على رؤوسهم الطير، ما قدروا يعني ما حد منهم تصدى لمبارزة هذا الرجل. خرج أمير المؤمنين، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله قد عرض على المسلمين أن يبارزوه، كل ما يقوم أمير المؤمنين يقول له اجلس يا علي، إلى أن مرة ثالثة قال يا رسول الله أنا له، قال يا علي إنه فلان، إنه فارس يلي هذه المعركة المعروفة، فارس من فارس العرب، قال يا رسول الله وأنا علي بن أبي طالب أنا له، مثل ما يوصف العزي رحمة الله عليه، قل وإذا هم بفارس قرشي ترجف الأرض خيفة إذ يطاها قائل ما لها سواي كفيل هذه ذمة علي وفاها. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، هذه ذمة علي وفاها، ومضى يطلب القتال كما تمشي خماص الحشا إلى مرعاها، وانتظى مشغفيه فتلقى ساق عمر بضربة فضراها، يا لها ضربة حوت مكرمات لم يزن ثقل أجرها ثقلاها،
وإلى الآن رنة السيف ما دام أكو إسلام. هذه المكرمة لأمير المؤمنين. وإلى الآن رنة السيف منها يملأ الخافقين رجع صداها، هذه من علاه إحدى المعالي، وعلى هذه فقس ما سواها. هذه الضربة التي كفت المسلمين وكفى الله المؤمنين القتال، يقول ابن مسعود كنا نقرأها على عهد رسول الله وكفى الله المسلمين القتال بعلي، تفسيرها بعلي بضربة علي عليه السلام، ضربة علي يوم الخندق. انحسمت المعركة بهذه الصورة بقتل عمرو بن عبد ود وأصحابه، ورجع المشركون إلى مواقعهم. الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم جنودا وريحا وجنودا لم تروها كما يقول القرآن الكريم. من حسمة المسألة قال رسول الله صلى الله عليه وآله الآن نغزوهم، الواقع يعني في السنة الخامسة لهجرة رسول الله صلى الله عليه وآله، الآن نغزوهم ولا يغزوننا. فعلا الرسول صلى الله عليه وآله هذا في السنة السادسة مضى إلى الحديبية، ثم في السنة الثامنة الله سبحانه وتعالى فتح عليه مكة وانتهت الجبهة هذه، جبهة قريش وجبهة المشركين، وانفتحت جبهات أخرى، بقت معارك أخرى الطائف والحنين. استمر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى آخر حياته يدافع عن هالمركز الحضاري هذا وعن هالدين. الآيات الكريمة التي تتحدث ترصد ظاهرة من الظواهر السلبية في مجتمع المدينة، يعني بالواقع تعالج مشكلة اجتماعية كما نقول الآن. المشكلة الاجتماعية شنو؟ الآية الأولى تتحدث عن المنافقين الذين هم في المدينة، والمرجفين والذين في قلوبهم مرض. ذولا شنو يعني؟ القرآن شلون يخاطبهم؟ أين يضعهم؟ كيف يوجه الرسول الكريم للقضاء على هالظواهر هذه؟ يقول سبحانه وتعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. شنو الحال؟ هذا تشخيص، يعني في الآية الأولى تشخيص للأمراض النفسية الأمراض الاجتماعية. وهذا الإنسان يعني تارة يكون مريض بدنيا عاذكم الله من المرض الجسمي، والقرآن الكريم أيضا تعرض إلى هذا، يعني إلى نقطة الضعف في الإنسان المسكين، وخلق الإنسان ضعيفا، ليس على المريض حرج، علم الله أنكم سيكون منكم مرضى، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا المرض البدني، مرض الإنسان، الضعف المادي في جسم الإنسان. أما هناك نوع آخر من المرض، يعني الآية الكريمة تشير إلى أنواع أخرى من هالأمراض، هذه الأمراض التي تتعرض لها النفس الإنسانية، في الواقع هذه أشد من الأمراض البدنية. ولهذا الله سبحانه وتعالى يرسل الأنبياء والأولياء والأوصياء والأئمة والمصلحين، ترى ذولا مو جايين لإصلاح أجسام الإنسان أو جسم الإنسان أو بدن الإنسان، وإن كان يعني بدن الإنسان يتبع للنفسية السليمة، يعني لها أثر النفسية، إذا مرضت النفس الإنسانية إذا مرضت أيضا الجسم يتأثر، يعني مسألة ما يعني ما منفصلة عن بعضها البعض. أنت أضمن لي السلامة النفسية أضمن لك السلامة البدنية، لكن المجتمع إذا كان مريض نفسيا هنا انتظر على تفشي الأمراض البدنية. لكن من باب التشخيص من باب التوضيح، القرآن الكريم يشبه هالحالات النفسية هالظواهر النفسية هالنقاط الضعف عند الإنسان يشبهها بالمرض، مثل المرض البدني، مثل المرض في جسم الإنسان. الآية الكريمة تعرض لثلاث حالات. الحالة الأولى المنافقين، مو مسألة النفاق، لا، منافقين بأجسامهم وجوداتهم المادية وكيدهم ونشاطهم في المجتمع. لئن لم ينتهي المنافقون، تحذير من القرآن الكريم ونهي. والشريعة هذه الشريعة أوامر إلهية ونواهي، لكن الآية الكريمة تعطي مجال لإصلاح الخلل هذا. يعني هو النفاق، نفاق مرض. النفاق الذي في الآية الكريمة وغيرها كيف يسمى؟ مأخوذ من مسألة مادية. يعني كلمة النفاق، أعاذكم الله من النفاق وأعاذنا وإياكم، في الواقع هي مسألة اجتماعية، يعني مو فقط دينية. شنو النفاق؟ يعني مأخوذ من كلمة، من حشرة، هذه عندها سلوك معين في حياتها. الحشرة بالأرض تسكن، في الأرض تسوي لها ثقب في الأرض. هالثقب الذي تسكن فيه، الجحر مثل ما يقولون، إلى بابين، باب من جهة وباب من جهة أخرى، يسموها النافقة. هذه إذا حوصرت من جهة معينة تطلع من الثقب الآخر. هذه حالة المنافق. هذه منافق عنده طرق كثيرة، ذكي، فهو يدخل إلى الدين. عجيب يعني هذا شرح النفاق، حقيقة مخيف مرعب. هالعناصر هذه في المجتمع مرعبة، والإنسان يخاف أحيانا أن تنطبق عليه هذه الصفات. يعني بعض تدري المجتمع إذا مرض يعجي، ها؟ فالطبع مكتسب من كل مصحوبي، وإذا فشت هذه الظاهرة بالمجتمع يعني تلقى كثير من هالنماذج. يعني هذا اللي هو يدخل مثل ما يوصفه المفسرين، وما أكثر الكلام عن النفاق يعني في القرآن الكريم. يمكن الكلام عن المنافقين أكثر من المشركين، إن المنافقين هم الفاسقون، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ظاهرة خطيرة. يعني إذا الشرك انتهى في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، بقت الظاهرة هذه في المجتمع، وتلقاها في كل مجال، في مجال الدين، في مجال الاقتصاد، في مجال نعم التعامل مع الناس اليومي في السوق وغيره، أكو هالسلوك هذا. يعني عنده مخارج، هو يدخل في مكان، لكن عنده يظهر لك أنه ملتزم بشيء، تاجر سليم، لكن عنده يعني طرق للتجارة يعني مو سليمة، عنده مخارج مو سليمة. هذه مسألة خطيرة يعني على المجتمع، على اقتصاد المجتمع، على حياة المجتمع، الأفراد والجماعات. وأما في الدين تكون أخطر. يعني هذا الذي يظهر التدين ويظهر القداسة ويظهر المظهر الديني الخادع، وإذا يدخل من الدين من باب ويخرج من الباب الآخر. هذه القرآن الكريم عندما يعرف المنافق شو يقول؟ والمنافق، وإن المنافقين هم الفاسقون. الفاسقون من هم؟ يقول الفاسق الذي يخرج عن دائرة الشريعة. الشريعة دائرة التزام، مثل ما يقول الإمام الصادق: الإيمان بيت، دار، الذين تبوأوا الدار والإيمان. هذا المجتمع الديني، تبوأوا بيئة إيمانية. فهذا الذي يدخل إلى الدين، إلى الإيمان، تشوفه اليوم داخل وباكر طالع، هذا مشكلة يعني. وهذولا كانوا يشكلون مشكلة بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالنسبة إلى الوحي. لهذا التحذير: لئن لم ينتهي المنافقون، هذولا قسم، والذين في قلوبهم مرض. زين، اللي في قلوبهم مرض غير المنافقين، ولا ذولا فالدرجة أشد من المنافقين، لأن النفاق هو مرض أساسا. ذولا في قلوبهم مرض، يعني حالتهم المرضية متدهورة جدا، عندهم ظواهر مرضية اجتماعية. وهذا المريض الاجتماعي، المريض النفسي، حالته حالة بينة ظاهرة. هل القرآن سماها مرض؟ ليش؟ لأنه المريض هو اللي العاجز، يعني ما عنده سيطرة على تصرف جسمه. المريض النفسي اللي ما عنده سيطرة على التصرف في نفسه. شلون الإنسان عنده ملكات بدنية شوية تريد لها، شرح الفكرة، يعني العلماء المفسرين يشرحوها، يقول تشبيه المرض النفسي بالمرض البدني، المريض أعاذكم الله من المرض الجسمي، الإنسان المريض عند مرض محدد معين، عضو مثلا ما يستطيع أن يحركه، شيء ناقص في بدنه، ما عنده قدرة كاملة على التصرف في القوى التي أعطاه الله إياه، عنده قوة يعني مادية في جسمه ما يستطيع التصرف فيه. زين، على صعيد النفس عنده قوة لو لا؟ الإنسان يعني بنفسه لو بدنه. فهذب النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم. إنسان فضائل النفس وينها؟ هذه الفضائل الفطرية في وجود الإنسان، شلون الإنسان عنده قوة مادية فطرية؟ قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطانا هذه الأشكال المادية، هذه الوجودات المادية، لكن هذه الوجودات مو خالية، مو نظام. الإنسان بنفسه، الإنسان بفطرته، الإنسان بهداه، بالنور الذي يمشي به بين الناس، بحياته المعنوية. فالإنسان إذا عند مجموعة من القوى الله سبحانه وتعالى هداه إليها، هو ما استطاع أن يستفيد من هذه القوى، من هالنعمة هذه، من هالملكات هذه. ليش ما يستطيع؟ لأنه هالقوى هذه تقابلها الفضائل، تقابلها رذائل، يصبح مريض. شلون الإنسان العاجز عن التصرف في بدنه كذلك يكون عاجز عن التصرف في قواه النفسية. هذا سبب، هذا تفسير للمرض النفسي. هناك سبب آخر، يعني المفسرين ترى مسألة المرض النفسي مسألة قرآنية، يعني مطروحة في القرآن على أشد ما يكون. الله سبحانه وتعالى يقول في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فذول المرضى النفسيين يعني مسألة يعني تشكل يعني إشكال كبير في معالجة القرآن، فالجبهة من جبهات العلاج. والقرآن الكريم لماذا يتحدث عن الظواهر هذه؟ من أجل علاجها. إحنا لماذا نتحدث عن الظواهر؟ من أجل تشخيصها في نفوسنا، حتى نحاول السيطرة على الملكات هذه، السيطرة على القوى هذه الموجودة في النفس. السبب الثاني اللي يشبه المرض النفسي بالمرض البدني، يقول المرض النفسي يمنع الإنسان من الوصول إلى الكمال. والكمال وين؟ الكمال في الدنيا. ترى الدنيا ما بيها شيء كامل، الدنيا ناقصة، الله سبحانه وتعالى خلاها طريق وسيلة. الكمال والخلوص هو عند الله سبحانه وتعالى. لهذا الله سبحانه وتعالى يقول والدار الآخرة هي الحيوان، الحياة الحقيقية، أفمن كان ميتا فأحييناه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه الحياة، الأمراض النفسية تمنع من الوصول إلى الحياة الآخرة، إلى الكمال. لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، القرآن يقول لو كانوا يعلمون، يعني لو كشف لهم وفهموا هالطريق هذه. بعض الناس فهموا وصلوا إلى نتيجة وشافوا أن هذه الحياة هي ناقصة، وأن الكمال نعم، يعني شوف يعني سيد الأحرار في مثل هذه الأيام صاحب الكلمة المعروفة التاريخية، ألا وإني لا أرى الحياة مع الظالمين إلا برما، ولا أرى الموت إلا سعادة. من الكلمات الخالدة لأبي عبد الله صاحب الذكرى. فهناك يعني نماذج بشرية، أبطال عرفوا أن الحياة نعم هي عند الله سبحانه وتعالى، الحياة الحقيقية، علموا من خلال الوحي، من خلال التعليم، من خلال السماء، الله سبحانه وتعالى علمهم أن الحياة الحقيقية هي عند الله. إذن المرض النفسي يمنع الإنسان من الوصول إلى الكمال في الحياة الحقيقية، لهذا الإنسان ما عنده حياة. الإنسان المريض، الإنسان المريض نفسيا ما عنده حياة حقيقية. وإذا عنده خصال سيئة عاذكم الله منها، هذه الخصال أيضا تمنعه من الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، لا سيما الذنوب. الذنوب هي نوع من المرض النفسي. السبب الثالث الذي شبه به المرض النفسي بالمرض البدني، يقول ميل الإنسان، يعني الإنسان المريض بدنيا أعاذكم الله، المسألة اللي هو مريض منها بدنيا ينعطف إليها، يحبها. يعني شوف هالبدن هذا، أفرض مثلا أعاذكم الله، يعني وين كان هاي ظاهرة متفشية الآن، المريض بالسكر يعني يحب شوية يكثر من السكر، هو يأكل حبوب يعني من هذه، لكن إذا تجي يعني الحلويات لا، يعني وين جناب الدكتور ليش سمنان هالشكل؟ قال كل الحلويات تجي تروح في بطن الدكتور، يعني الدكتور طبيب هو، يعني المفروض هو يعلم الناس الوعي، الله يوفق الناس يعني لمراعاة الحالة هذه حقيقة، الأمراض السائدة المتفشية. فالإنسان إذا أصيب بمرض بدني في له أسباب معينة، هل بدن هذا يميل إلى أسباب المرض، يروح إلى أسباب المرض مثل الإدمان وغيره، مسألة واضحة. يعني المريض النفسي نفس الشيء، اللي هو مرض، نعم مرض نفسي، يروح ينجذب إلى الأسباب التي سببت له هذه الأمراض. هسه هذه منو يعالجها الأمراض؟ يعني يعالجها الطبيب، طبيب البدن؟ لا، طبيب البدن مهمته أقل من المسألة المعقدة. اللي عالجها الذين الله سبحانه وتعالى أرسلهم لهذا العلاج. يعني هسه احنا في اجينا في وقت متأخر عن حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، وما ساعدتنا الحظوظ أن نكون في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن الوصفة التي نزل بها الوحي والتي جاء بها رسول الله موجودة بين أظهرنا. يعني القرآن الكريم لما يسمي الوحي شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، لما هالوصفة هذه فيها شفاء للأمراض، أي أمراض صحيح، ربما قلنا يعني لأن الأمراض البدنية أيضا تابعة للمسألة النفسية، إذا القرآن الكريم عالج المرض النفسي كذلك تتبع المعالجة هذه المعالجة البدنية، البدن يتبع للنفس، لأن البدن هو مركب للنفس، البدن شكل ظاهري، إنما المحتوى الحقيقي، المحتوى الإنساني هو في الواقع نفس الإنسان، هذه النفس التي جاء الأنبياء والأوصياء والأئمة والمصلحون وثورات الإصلاح كلها جاءت من أجل معالجة المضمون هذا الإنساني. يعني شوف يعني موقف الحسين عليه السلام في مثل هذه الأيام، عندما أراد أن يغادر هذه المدينة التي بناها رسول الله صلى الله عليه وآله بعرق أصحابه ودمائهم، المدينة المنورة، شنو هدف الحسين؟ وأني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح. هل فساد هذا المستشري في الأمة؟ لطلب الإصلاح في أمة جدي. وشنو العلاج؟ أريد أن أأمر بالمعروف، هذا دواء موجود الآن بين أظهرنا يا أخوتي، الدواء موجود. يعني كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هذه الخصلة اللي نعم فقدت مع الأسف في المجتمع الإسلامي، حتى في كتبنا الفقهية ما تذكر، شيء مؤسف. هذه خصائص الأمة، هذه خصوصيات الأمة، هذه هوية الأمة، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذه التي تجعل من الأمة خير أمة أخرجت للناس. فهدف الحسين عليه السلام والعلاج موجود، أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأمامي سيرة رسول الله وسيرة أبي أمير المؤمنين. فهالمدينة هذه المذكورة في القرآن الكريم، لأن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون، ولا المرجفون أيضا رداء آخر، هذا ظاهرة ثالثة ترصدها الآية، المرجفون الذين يشيعون الإرجاف في المدينة في المجتمع. الإرجاف ما هو؟ الإرجاف الإشاعات التي تحدث الاضطراب في المجتمع، من الرجفة، يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة. وذولا ما أكثرهم اليوم في الحقيقة، يعني قبل الإشاعة يعني تكون بين الناس أنفسهم بشكل محدود، الآن الإشاعة على مستويات أخرى. يعني كان انتشار الإشاعة في وقت يعني مدة زمنية أطول في مجال محدود، الآن مولانا إذا انتشر الخبر في فضائية أو في صحيفة حقيقة يعني هنا تكون الكارثة. الإرجاف إذا انتشر في مقالة مثلا نشرت، إيش تقدر تسوي أنت؟ الكلمة هذه الكلمة الطيبة أو الكلمة الخبيثة، ما شاء الله هم صحافتنا يعني لها حضور، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أنفسنا وأقلامنا وأوضاعنا. وإلا يعني أنت شو تجاوبه يعني لما هو يسلط عليك الجريدة هذه في مقالات متتالية، ها الناس تقراها وتتابعها وانت تريد ترد على هل ما تقدر يعني. هو يوصل أفكاره إلى المدى اللي يريده، وعنده أتباعه وعنده الناس اللي شنو ذولا يعني الإنسان المريض الذي يستجيب ويتبع أسباب المرض، ما قلنا يعني يدور وين أسباب المرض ويجيها يعني. هذه مستوى الإشاعة في هذا اليوم، بعد ما أقدر أتكلم أكثر من هذا لأنه إحنا كل يوم يعني نطالع هنا كلمة وهنا سطر وهنا نعم شيء يعني ما تقدر أنت ما تقدر تسيطر عليه، ما يسيطر عليه إلا الضمير السليم. أما الضمير المريض هذا يعني توكله إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا يعني العلاج صعب اليوم مو سهل. يعني إحنا إيش بيدنا؟ إعلامنا وين؟ مواجهتنا وين؟ ترى ما عندنا وسيلة للإعلام، ولا عندنا وسيلة اللي نواصل فيها في هالوقت هذا يعني. وقت الإعلام ووقت الفضائيات وآلاف القنوات الفضائية بالإضافة إلى الوسائل الأخرى، شبكات الإنترنت وغيرها والمواقع نعم اللي نشطة ليل نهار. يعني شو تريد تقول؟ يعني هذا الذي يجيب لك يعني مسألة ويطرحها على صعيد الإسلام كله على صعيد موقع، وهو مثلا باسم التشيع، سمو أقول لك من جهة ثانية، مو أقول لك الهجوم اللي على التشيع، لا الأشياء اللي تنسب إلى التشيع من موقع معين، زين هذا شنو مستوى؟ أنت لما تحاسبني عليه هذا عند موقع أو عند قناة أو عند منبر إلى آخره، أنت غير تسأل هذا شنو موقع من الأمة، شنو موقع من الطائفة، شنو وزنه بين الناس حتى تحاسبني عليه؟ وهذا مغرض، وهذا يمكن عنده هدف، عنده غرض، يمكن يعني ناس وراء، عنده جهة قاعد دفعة في سبيل تصعيد هالمسألة هذه، حتى واحد يجاوب منه، واحد حتى الناس تنشغل عن همومها الأساسية، تنشغل عن مجازرها، تنشغل عن مصائبها. يا أخي مصائبنا يعني مو واحدة واثنين، يعني ما شاء الله يعني من شواطئ البحر الأبيض المتوسط إلى بغداد والكاظمية مجازرنا مستمرة يعني، وإحنا مشغولين يعني نشغل أنفسنا بأشياء يعني تشغلنا عن الشيء الأساسي. فأنت شلون ترد على هذه المسائل؟ شلون تواجه؟ عندنا هالمنبر هذا اللي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤيد المخلصين فيه حقيقة. المنبر يعني مو خالي، فيه يعني من هو مخلص، وفيه من هو مضحي، وفيه جنود مجهولين. هالمنبر هذا اللي احنا يعني الآن نعم في ظله وننتفع من بركته. إيش كثر مرت ناس يعني على هالمنبر وضحت فيها السبيل، جنود مجهولين، من يذكرهم؟ منو الآن يعني احنا آخر واحد حقيقة حي ذكرى الأخ الصديق يعني الأخ أبو جعفر الشيخ عبد الحميد المهاجر، الله يحرسه ويؤيده أينما كان، هو وأمثاله من المخلصين. الحقيقة يعني الآن احنا نتذكر يعني على الحسينية عمرها أكثر من 100 سنة، إيش كثر ناس يعني جنود مجهولين مروا على المنبر هذا. يعني هذه وسيلتهم الوحيدة، ومنو يسمعهم؟ أنت تسمعهم يعني، أنت المخلص اللي في الواقع احنا يعني نريد نوصل صوتنا للي ما يسمعنا، نريد نوصل الكلمة الطيبة المثمرة البناءة التي تعكس الحقيقة، تعكس حقيقة أهل البيت. يا أخي أهل البيت علمونا، أهل البيت قالوا بينوا للناس محاسن كلامنا. كلامهم شنو يعني؟ منهجهم، مو مسألة أنهم يعني جوعانين كلام أهل البيت، خطابة عندهم منابر منتفعين منها، لا، أهل البيت حرصهم على نفع الناس أينما كانوا، سواء كانوا في المدينة، في الكوفة، في كربلاء، في البصرة، أمير المؤمنين سلام الله عليه وخطب أمير المؤمنين وأبناء أمير المؤمنين ومدرسة أبناء أمير المؤمنين، حرصا على نفع الناس. بينوا للناس التراث هذا، محاسن كلامنا يعني تراثنا، يعني مدرستنا، يعني أصولنا المبني عليها المذهب. فإذا عرف الناس هالمحاسن هذه ونقاط القوة فيها المذهب، نعم اتبعونا. واتباع أهل البيت يعني شنو؟ يعني أهل البيت يردون يتبعون من الناس، من الأتباع يردون يجبون الناس. أهل البيت يعني اللي يتبعهم يعني يفرحون به، لأنه نعم يهتدي بهداهم. المهم يعني مدينة الرسول صلى الله عليه وآله التي نحييها في كلمتنا هذه، ونحيي تاريخها وبطولاتها وتضحياتها في سبيل حفظ الدين في هالأيام هذه، في الأيام الأولى من هذه السنة الهجرية، من هذا العقد الهجري، من السنة هذه، بداية هذه السنة، سنة 30 بعد 400 والألف، العقد هذا الجديد الذي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون مفتتح خير. يعني إحنا بدينا بهالسنة يعني والمصائب صبت من كل جهة، وكأنهم يحيون يعني الذكرى هذه. خصوم الإسلام يعني هي مو بس ترى، مو بس غزة، يعني ترى عندنا مجزرة أيضا بالكاظمية أيضا هسه قبل يوم، وإن كان مجازر غزة مع الأسف يعني حمزة لا بواكية له. يعني العراق أنه دماء المسلمين في العراق يعني ما لها أهمية، مو العراق صار لا ينزف صار لخمس سنين أكثر. يعني الآن مجزرة الكاظمية يعني بالعشرات جرحى وقتلى، غطت عليها يعني مسائل غزة، لأنه غزة تحت الأضواء، لأن وراءها يعني الأجهزة الإعلامية. وإن كان غزة عزيزة علينا والدماء عزيزة علينا في كل مكان، كل قطرة لدماء المسلمين، يعني والله العظيم كل واحد يتهاون بدماء المسلمين يكون شريك في سفك دمائهم، بكلمة أو بتقصير أو بإشاعة. احنا ما نقدر ندفع هذا البلاء، لكن لا نساهم، كلمتنا لازم تكون محسوبة. يعني يقال يوم القيامة يؤتى إلى الرجل فيؤتى بالدم فيلطخ به ذلك الرجل في موقف القيامة، يقول يا رب أنا ما قتلت ولا سفك الدم. قال له نعم، أنت قلت كلمة، أنت في المشرق وفي المغرب من قتل فيها بسبب هالكلمة، قلت كلمة سفك بها الدم الحرام واستحل بها الفرج الحرام والمال الحرام، فأنت شريك بالكلمة. عزيزة علينا دماء المسلمين أينما كانت، ولكن خلي يصير إنصاف شوية يعني، مثل ما سفك دماء في العراق يعني لازم شوية يعني يحسب الدماء اللي تسفك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الدماء بعينه، أن ينصر المسلمين بها، أن تكون مثمرة. وهذا شيء مؤسف أنه تسفك الدماء بلا ثمر. لهذا نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يثمر هذه الدماء، وأن يجعلها في عزة الدين، وأن يرفع درجة الشهداء على الطريق، وأن يمن على الجرحى نعم بالشفاء العاجل، وأن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. هذا ما نستطيعه، وهذه مساهمتنا في هذه المعركة التي لا تخص أحد دون أحد، معركة في جميع بيوتنا يعني، لا أصبحت في جميع نعم مجالاتنا. فنحيي هذا العام بهذه الكلمة. طبعا يعني الإمام الحسين سلام الله عليه وقف موقف سنة للأحرار طريق يعني، وعبد هذه الطريق يعني جعلها سنة الوقوف في يعني هالقلة هذه القليلة. يعني شيخ الكعبي رحمة الله عليه يقول قل الصحابة غير أن قليلهم غير القليل، من معشر عقدت عصابة عزهم كف الجليل، كبني علي والحسين وجعفر وبني عقيل، وحبيب الليث الهزابر ومسلم البطل المديلي. هذول أبطال الحسين، هذول الأدوات التي صنع بها الحسين نهضته، ذولا يعني الحسين خرج بهم من المدينة، مثل ما يقول هذا السيد خرج الحسين من المدينة خائفا. خائف علي من؟ الحسين ما خاف. الحسين عليه السلام أشجع أهل زمانه، إمام معصوم، وهذا المرض مرض الجبن بعيد عن المعصومين اللي تكلمنا عنه، مرض نفسي هذا بعيد عن المعصومين المطهرين. الحسين عليه السلام من الذين طهرهم الله من مصاديق الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، ذول الذي جللهم رسول الله بالكساء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الحسين مطهر من الأخلاق، خائف ليش؟ خائف على أهدافه، خائف على الدين، خائف على جهود رسول الله، على هالتضحيات في هالمدينة هذه التي نصب رسول الله نفسه في سبيل حمايتها وتضحيتها. لكن تالي صار بالمدينة يعني عندما هاي السنين الشؤم اللي يسميها سعيد بن المسيب، سنين الشؤم، السنة الأول قتل فيها الحسين، السنة الثانية اجتيحت بها المدينة هذه اللي نعم كان في عقل الأمويين أن يجتاحوا المدينة منذ واقعة الخندق إلى واقعة الحرة، اجتياح المدينة. الشؤم الثالث هو اجتياح مكة وحرق الكعبة ورميها بالمنجنيقات في نعم على يد الجيش الشامي بعد مقتل الحسين عليه السلام. لهذا الحسين حرصا على مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله جنب المدينة الاجتياح هذا مرة أخرى، يعني أراد أن يحميها، حرم حرم رسول الله صلى الله عليه وآله، كما أن مكة حرم كذلك المدينة حرم. لذلك الحسين عليه السلام قرر أن يغادر المدينة، لكن بدأ يعني يودع قبور أهل بيته أول ما بدأ بقبر رسول الله صلى الله عليه وآله، جلائز بقبر رسول الله، بات عند جده تلك الليلة مصليا قائما وقاعدا إلى أن قريب الفجر، قريب الفجر وضع روحه الفداء رأسه على القبر ثم أغفت عيناه ساعة. هذه عادتهم سلام الله عليهم، نهاركم مكابدة وصوم وليلكم صلاة واقتراء، أجعلكم وأقواما سواء. أنتوا غيركم يعني، أنتوا أئمتنا، أنما هذا جاء أجعلكم وأقواما سواء وبينكم وبينهم الهواء وهم أرض لأرجلكم وأنتم لأرؤسهم وأعينهم سماء. لولا أئمة أهل البيت. قبيل الفجر نعست عيناه، نمت عيناه لحظة، وضع رأسه على القبر الشريف، بينما هو كذلك وإذا به يرى جده رسول الله في كتيبة من الملائكة، ملائكة حافة برسول الله عن يمينه عن شماله بين يديه من خلفه. تقول الرواية ضمه إلى صدره، قبل ما بين عينيه، بني حسين ما يحزنك يا ريحانة رسول الله، يا بقية آية التطهير، ترى البقية الباقية، النور الباقي بمدينة رسول الله. جعل الحسين يشكو إليه ما يلقى من الآلام في تلك المضايقة على البيعة، التغرب، مفارقة قبر جده رسول الله. ضمني عندك يا جداه، على لسان الحسين، هذا العالم ينظم هذا المعنى، هذا ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني استريح، ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فشيح، فعسى طومت الأسى يندك بين الدكتين. ثم يتذكر عهد رسول الله، قال جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب، وأشاب الهم رأسي قبل إبان المشيب، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع، يا حبيبي يا حسين بني حان وقت الشهادة، اخرج لما أمرك الله به، إن لك درجة لا تنالها إلا بالشهادة. انتهت رؤيا أبي عبد الله، قام يودع بقية القبور إلى أن انكشف وجه النهار. بني هاشم حسوا أن الحسين عليه السلام ناوي على الخروج من المدينة، لا سيما نساء بني هاشم اجوا إلى أبي عبد الله، قالوا له أبا عبد الله، نساء بني هاشم اجتمعنا في بيت عمتك أم هاني للمأتم، لما سمع الحسين هائج بنفسه روحي له الفداء. تقول الرواية جاء حتى مشى بين النساء، يعني حبايبه وأهل بيته، يعني مشى بين النساء، قالوا ناشدكن الله أن تبدين هذا الأمر، خلي يبقى هذا الأمر سر وستر، لا سيرا الاضطراب في مدينة رسول الله، أنشدكن الله أن تبدين هذا الأمر معصية لله ولرسوله. ثم انعطف إلى أم سلمة أم المؤمنين يودعها، قالت بني حسين لا تحزني بخروجك من المدينة، فإني سمعت جدك رسول مرارا، رسول الله يكرر هالمعنى، يقول يقتل ولدي في أرض تسمى كربلة، وقد أعطاني شيئا من تربتها. قال نعم يا أمه وأنا أعلم ذلك، ولو شئت لأريتك مضجعي. ثم أعطاها شيئا من تراب كربلاء، قال يا أمه ضمي هذه التربة إلى التربة التي أعطاك إياها جدي رسول الله. راقبي هذه التربة، إذا سالت دما عبيطا فاعلمي أن اليوم الذي هو اليوم الذي قتلت فيها. لهذا بقيت أم سلمة تراقب ذلك التراب إلى يوم العاشر من المحرم. صلت صلاة الصبح التراب على حاله، لما جاءت لتصلي صلاة الظهر التراب أيضا على حاله، لكن عندما جاءت لتصلي فريضة العصر وإذا بتلك التربة تفيض دما، وضعت يدها على رأسها منادية وولدا وحسينا. هذا المأتم الحقيقي، ها ان هنا سمعا عن نساء بني هاشم. اقبلنا الى ام، صارت ضجة في بيوت بني هاشم، لهذا الاعداء من سمعوا الضجة الوالي الاموي قال ضجة نساء بني علي ضجة كعجيج نسوتنا غداة الارنبي. نعم يوم بيوم بدر، قال الكلمة يوم بيوم بدر. لهذا ابو عبد الله في مثل هذه الايام غادر المدينة. نعم ودع ام سلمة، عطف على قبور اهل بيته، جاء الى قبر امه الزهراء، ثم انعطف الى قبر اخيه الحسن. هنا اريد منك دمع على ابي محمد، القبر المظلوم الذي ما زال مظلوما. وقف على قبر ابي محمد، بل جلس عنده يخط الارض باصبعه يتذكر ما قال له الحسن الكلمة عند وفاته، عندما قال له أبا عبد الله تبكي علي أني سقيت سما، نعم استشهدت به، ولكن لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، يوم يزدلف إليك 30,000 كلهم يريد قتلك، كلهم يدعي. هاي كلمة الإمام الحسن عليه السلام، ها يقرأ لأخيه الحسين. لذلك الحسين يعني أحنى ظهره على قبر أبي محمد. المهم يوصف حالة الحسين، يقول تخاصر على قبر العظيم ويعلم الله، تخاصر على قبر العظيم ويعلم الله بحزان قلبه يوم قال هذا يا خويا اللي علي انا قدر الله سمك قتلي من قبل تكوين الوجود، انت قضيت اللي عليك من المنية وعالجت غصتها علي. أقول كأنك انتقلت بخاطرك إلى ساحة كربلاء، تقول سيدي هذا موقف حزين على قبر أخيك، وهناك موقف آخر على جسد أبي الفضل أيضا أخ شقيق آخر ضحى بنفسه، فدى الحسين بنفسه. ما أدري أي وقفة أشد على قلب أبي عبد الله. لكن سيد جعفري نعم يصفنا، يرصد لنا هذا المشهد، يقول فكب منحنيا عليه ودعا دمعه صبغ البسيط كأنما هو عن دمه قد رام يلثمه فلم ير موضعا لم يدمه عض الحديد. اللهم إنا نسألك وندعوك ونتوسل إليك ونتضرع إليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله، وبنبيك نبي الرحمة محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم فرج عنا بهم، اقض بهم حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة، اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين، أيد علماءنا الربانيين إخواني الحاضرين، تقبل أعمالهم، اقض حوائجهم، اشف مرضاهم، لا سيما من التمس منا الدعاء، فرج همومهم وغمومهم. المؤسسين لهذا المجلس تغمدهم اللهم برحمتك وأسكنهم فسيح جنتك، الخادمين فيه وفقهم لمراضيك، جنبهم معاصيك، إلى أرواح أمواتهم وأمواتنا وأموات المؤمنين والحاضرين، بلغ اللهم ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.